السيئات عن الناس من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فقد روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبصر أحدكم القبى في عين أخيه وينسى البدعة في عينه. يبصر أحدكم القبى في عين أخيه وينسى البدعة في عينه. وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه وأبو نعيم في الحلية وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. قوله صلى الله عليه وسلم: يبصر أحدكم القبى في عين أخيه. أما القبى فهو ما يقع في العين أو في الماء أو في الشراب من نحو تراب أو قشر أو هذا هو ما يطلق عليه القبى. نعم الشيء الهين اليسير. يبصر أحدكم القبى في عين أخيه. طبعا يعني أخاه في الإسلام. ويرث الدرع في عينه. والدرع هو واحد جذوع النخلة. يعني يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الإنسان بنقصه وحسنته يتوقف على تدقيق النظر في عين أخيه. فيدرك عين أخيه مع خطائه ومع نقصه ويعمى في نفس الوقت عن عين ظاهر لا خفاء به. فالنسبة بين عين أخيه وعينه كالنسبة بين القرن هذا القشة الصغيرة أو قطعة من سجن أو تراب بالنسبة للرجع نفسه أو جذع شر كبير. فهو في عينه جذع وينسى هذا الجذع ويعني يدخل في عقول الناس حتى إنه لا يبصر القضى والشيء الثابت اليسير ويحفز ذاته عليه. ولو أنه اشتغل بعين نفسه عن التفرغ لعيوب الآخرين لكف عن أعراض الناس. انتشر اشتغل أو إذا انتشر قول الله سبحانه وتعالى: قاتل الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غيظة. من السنة البداءة بأقرب الأعداء وأقرب الأعداء للإنسان هو نفسه التي بين ذنبيه. هذه السنة الجهاد أن يبدأ أولا بنفسه: قاتل الذين يلونكم من الكفار. فهذه البداية الصحيحة أن يبدأ الإنسان بالبحث عن إن اشتغل بعيوب نفسه لتفهم أن هذا سيقلل من انشغاله بالتفتيش في عيوب الآخرين وبالتالي يسد عليه الباب عن الخوض في أعراض الناس وأساس إلى الغيبة ونحوها من أساس اللسان. يقول الشاعر: عرفت لمن يبكي على موت غيره دموعا ولا يبكي على موته دما وأعجب من ذا أن يرى عيب غيره عظيما وفي عينيه عن عيبه عمى. يقول الإمام أبو حاتم ابن حبان رحمه الله تعالى: الواجب على العاقل لزوم السلامة بترك التجسس عن عيوب الناس مع الاشتغال بإصلاح عيوب نفسه. فإن من اشتغل بعيوبه عن عيوب غيره أراح بدنه ولم يزعج قلبه. فكلما اطلع على عيب في نفسه كان عليه ما يرى مثله من أخيه. وإن من اشتغل بعيوب الناس عن عيوب نفسه عمي قلبه وتعب بدنه وتعذر عليه طرف عيوب نفسه. وإن من أعجب الناس من عاب الناس بما فيهم وأعجب منه من عابهم بما فيه ومن عاب الناس عابوه. يقول الشاعر: المرء إن كان عاشقا ورعا أشغله عن عيوب غيره ورعه كما العميل السقيم أشغله عن وجع الناس كلهم وجعه. وعن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذكروا رجلا فقال ابن عباس لما تكلم الناس على هذا الرجل فقال إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوبك. وقال كل بحثي يمنعني من عيش غيري الذي أعرفه عندي فرق العيب. عيبي لهم بالظن مني لهم ولست من عيبي في غيري. إن كان عيبي غاب عنه فقط أخطى عيوبي عالم الغيب. وعن بدر قال تساءلت رجلان فقال أحدهما محللي عنك ما أعرف بالله. محللي عنك أن لا يجعلني أحلم وأصدق ولا أرد عليك هذا السؤال أنني أعلم من نفسي أو من العيوب ما تشك به نفسي أن تكتبه وأن تكتبه. يقول محللي عنك ما أعرف عن نفسي أو من نفسي. وقيل لربيع بن خثيم ما نراك تعتاب أحدا فقال لست عن حالي راضيا حتى أتفرغ لذنب الناس. ثم أنشد لنفسي لست أبكي بغيرها لنفسي من نفسي عن الناس فاهدوا. ولقي زاهد زاهدا فقال له يا أخي إني لنفسك بالله. قال الآخر لو علمت مني ما أعلم من نفسي لأبغضتني في الله. لو علمت مني ما أعلم من نفسي لأبغضتني في الله. فقال له الأول لو علمت منك ما تعلم من نفسك لكان لي فيما أعلم من نفسي شغل عن شغلك. طبيعة من الإنسان أن ينسى عيوبه ويذكر عيبا في أخيه قد اختفى ولو كان ذا عقل لما عاب غيره وفيه عيوب لو رآها قد اختفى. وعن أول بن عبد الله رحمه الله تعالى قال لا أحسب الرجل ينظر في عيوب الناس إلا من غفلة قد غفلها عن نفسه. وعن محمد بن سليم رحمه الله تعالى قال كنا نحدث أن أكثر الناس خطايا أكثرهم بذكر خطايا الناس. أشير لحيلة من الحيلة الدفاعية الإصرار يعني هو الإنسان يكون هو مليء بالعيوب فيصرها عن الآخرين كنوع من الدفاع عن نفسه كأن هو مليء بالناس العيوب فيبادر بالإصرار بالعيوب عن الآخرين كنوع من يعني الدفاعية. يقول ابن سليم رحمه الله كنا نحدث أن أكثر الناس خطايا أكثرهم بذكر خطاياهم. كلما اشتغل بذكر عيوب الناس ولم الناس فهذا يدل على أن فيه مثل ذلك في داخله. وقال سهيل بن عياض لا من أحد أحد الرياسة إلا حسد ورغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد بخير. يتضايق أن يذكر أحد بخير لأنه نفسه ويريد أن يكون هو أحسن الناس. وقال مالك بن دينار رحمه الله كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا للخونة وكفى المرء شرا ألا يكون صالحا ويقع في الصالحين. وقال أبو عاصم النبي لا يذكر الناس بما يكرهون إلا كفلة لا دين له كفلهم الغراء وأحسابهم الناس. يقول الشاعر لا تكشفن مساوي الناس ما ستروا فيكشف الله سترا واذكر محاسن ما فيهم اذا ذكروا ولا تعش احدا منهم بما فيك. وقال بكر بن عبد الله اذا رايتم الرجل موكلا بعيوب الناس ناسيا لعيبه فاعلموا انه قد مكر به لان ذلك ربما لانه يحدث ان اصلاح العيب بغيره ينفي عنه العيب ويثبت له المروءة. وتقول العرب في مثل هذا فلان يتمرر بنا يعني يدعي نفسه المروءة عن طريق ذنبنا وهو في الحقيقة يفضح في مروءته. وقد عبد التقوي رحمه الله تعالى التحدث بمساوئ الناس من خوارم المروءة. الذي لا شغل له ذلك مساوئ الناس فهذا مما يفضح في مروءته. وسمع أعرابي رجلا يقع في الناس فقال قد استثنيت على عيوبك بكثرة ذكرك لعيوب الناس لأن الطالب لها يطلبها بقدر ما فيه منها. وأزعر من رأيت بظهر غلط على عيب الرجال أخذ عيوبه. وقال آخر شر الورى من جعلت الناس مستغلا مثل الذباب يراعي موضع العلل. الذباب لا يقع إلا على الطبيب على الجروح على الفرح ونحو ذلك أو على القوة. في الصبرات ذلك الإنسان الذي يهوى ولا يهوى في الناس إلا العيوب ويقع دائما فقط على العيوب. شر الورى من بعيد الناس مستمرا مثل الذباب يراعي موضع العنب. وقال ابن السمان سبع بين لحيين لكل إنسان أكل سبع وهذا السبع مختلف في فمه يعني يصير بذلك إلى اللسان كل إنسان عنده سبع خاص راشد إذا ترك ينهب في لحوم الناس ويأكل أعراض الناس فيقول سبع بين لحيين تأكل به كل من مر عليك قد آبيت أهل الدور في الدور حتى فأعطيت أهل الكبر رمضت استخدام الأحياء ومررت على بيت بيت ونرفع تتكلم في أعراض الناس فإذا قرأت من الأحياء تحولت إلى أهل القبور الموتى. يقول قد آبيت أهل القبور حتى تعطيت أهل القبور فما ترقي لهم وقد جرى الزنا عليهم وأنت ها هنا تنبسهم إنما نرى نفسهم أخذ الصراط عنهم إذا فترت مساويهم فقد نبتهم إنه ينبغي لك أن يدلك على ترك القول في أخيك ثلاث خلاف أما واحدة فلعلك أن تذكره بأمر هو فيه ربما يكون فيه مثل الذي تعيبه منه فأولى أن تستغل لك تقول فلعلك أن تذكره بأمر هو فيه فما ظنك بربك إذا ذكرت أخاك بأمر هو فيه ولعلك تذكره بأمر فيك أعظم منه فذلك أشد استحكاما لنفسه إياك ولعلك تذكره بأمر قد عافاك الله منه فهذا جزاؤه إذا عافاك الشكر نعمة العافية إذا وفقك الله ونزهك من هذا العيب فهل شكر هذه النعمة أن ترتاب أخاك بأمر ابتلي هو به وعافاك الله به ألا سمعت ارحم أخاك فأحمد الذي عافاك يقول الشاعر إن شئت أن تحيا ودينك تسلم وحظك منصور وعرضك قديم لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألفن وعينك إن أبدت إليك مساوئا فقل يا عين للناس أعين. وقال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى سمعت محمد بن عبد الله بن خالد يقول سمعت زهان المديني يقول رأيت أقواما من الناس لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فستر انظار عيوبهم وزالت عنهم تلك العيوب ورأيت أقواما لم تكن لهم عيوب اشتغلوا بعيوب الناس فصارت لهم عيوب وذلك لأن من ارتابك فيه ومن عاد فيه فبحثه عن عيوب الناس يورث البحث في عيوبه ولعل في قاعدة الجزاء من جنس العمل جازرا الذين يأخذون في عيوب الناس فيكف عنها خشية أن يعاملوا بالعدل فإن البلاء موكل بالقول لو شاء ربك كنت خيرا مثلهم فالخلق بين فطر الرحمن. عن إبراهيم قال إني لأرى السيئة مما يعافى ما يمنعني من هيبته إلا مخافة أن أبتلى به. إني أرى السيئة مما يعافى لا يمنعني من هيبته إلا مخافة أن أبتلى به. وعن الأعمى قال سمعت إبراهيم يقول إني لأرى السيئة أكره فما يمنعني أن أتكلم به إلا مخافة أن أبتلى بمثله. فقال ابن مسعود رضي الله عنه لو سخرت من كلب لخشيت أن أكون كلبا وإني لأكره أن أرى رجلا فارغا ليس في عمل آخرة ولا دنيا. فقال عمرو بن صلحين لو رأيت رجلا يرضى عنه. فقال ابن سيرين هل يرضى رجلا وقلت يا مفلس فأفلست بعد 40 سنة. وعن الحسن قال كانوا يقولون من رمى أخاه بذنب قد تاب منه لم يمت حتى يبت له الله به. وقال الإمام الشعري رحمه الله تعالى حدثني عروة أن المسور بن مقرنة أخبره أنه وفد على معاوية رضي الله عنه فقطع حاجته ثم خلى به فقال يعني معاوية يا مسور ما فعل طعنك على الأئمة. لأن مسور كان يطعن على معاوية ويذكر الآخر على أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه فقال له لما خلى به يا مسور ما فعل طعنك على الأئمة. قال دعنا من هذا وأحسن يعني ما تدع نفتح هذا الموضوع دعنا من هذا فأحسن. قال لا والله لتكلمني لذات نفسك بالذي تعيب عليه. قال مسور فلم أترك شيئا أعيبه عليه إلا بينت له. ثم قال معاوية رضي الله عنه لا أبرأ من الدم لا أبرأ من الدم، فهل تعد لنا يا مسور ما لدي من الإصلاح في أمر العامة؟ فإن الحسنة بعشر أمثالها، أم تعد الذنوب وتترك المحاسن؟ فقال ما تذكر إلا الذنوب، لا تذكر إلا الذنوب. قال معاوية رضي الله عنه فإنا نعترف لله بكل ذنب أذنبنا. فهل لك يا مسور ذنوب في خاصتك تخشى بأن تهدي إلا الكفر؟ قال نعم. قال فما يجعلك برجاء المغفرة أحق مني؟ إلى أن عبد لله يطمع في رحمة الله، فما الذي يجعلك أحق بمغفرة الله مني؟ أو بالطبع يعني في مغفرة الله مني؟ قال فإنا نعترف لله بكل ذنب أذنبناه، فهل لك يا مسور ذنوب في خاصتك تخشى بأن تهلك إن لم تغفر؟ قال نعم. فما يجعلك الله برجاء المغفرة أحق مني؟ فوالله ما ألي من الإصلاح أكثر مما تلك، لأنه أمير المؤمنين ويصلح تلك الأمة ويحكم بالعدل وكذا وكذا من الفضائل، فوالله ما ألي من الإصلاح أكثر مما تلك، أو فوالله ما ألي من الإصلاح أكثر مما تلك، ولكن والله لا أخير بين أمرين بين الله وبين غيره إلا اخترت الله على ما سواه، وإني على ديني يقبل فيه العمل ويجزى فيه بالذنوب إلا أن يعفو الله عنها. قال فخطمني مثل قال يعني غلبني معاوية رضي الله تعالى عنه بهذا الكلام. قال فخطمني. قال عروة فلم أسمع أن يسوق ذكر معاوية إلا صلى عليه، يعني إلا دعا له رضي الله تعالى عنهما. وعن أبي رجل قال جاء رجل من أهل البصرة إلى عبيد الله بن عمر فقال إني رسول إخوانك من أهل البصرة إليه، فإنهم يقرؤون يصلونك السلام ويسألونك عن أمر هذين الرجلين علي وعثمان رضي الله عنهما، فما قولك فيهما؟ فقال هل غلب؟ يعني هو رحل من البصرة إليه فقط لأنه لم يسأله هذا السؤال بالنيابة عن أهل البصرة، إخوانك من أهل البصرة يصلونك السلام ويسألونك عن أمر هذين الرجلين علي وعثمان، يعني أيهما على الحق أو ما رأيك فيهما وفيما حصل بينهما؟ وما قولك فيهما؟ فقال هل غلب؟ قال لا. قال شهيد الرجل، يعني له الادوات السقط حتى يرجع من حيث اتى، شهيد الرجل. فلما فرغ من جهازه قال اقرا عليهم السلام واخبرهم ان قول فيهم تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون. وعن شريك قال سالت ابراهيم بن ادهم عما كان بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما فبكى، فندمت على سؤالي إياه، فرفع رأسه فقال إنه من عرف نفسه اشتغل بنفسه ومن عرف ربه اشتغل بربه عن غيره. وقال الشافعي رحمه الله قيل لعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ما تكون في أهل السنين؟ قال تلك دماء طهر الله يدي منها فلا أحب أن أغضب لساني لها. وقال ابن ياسين رحمه الله لعمرك إنك في ذنبي لتغلى بنفسي عن ذنوب بني أمية، لأن بعض الناس تكتب رواية بعض في الخلفاء وفي بني أمية وكذا، لعمرك إن في نفسي ذنبي لتغلى بنفسي عن ذنوب بني أمية على ربي كتابهم إليه تناهى علم ذلك ما إلي وليس بظاهري ما قد أتوه إذا ما الله أصلح ما لدي. وعن الحسن ابن عبيد الصيدلاني قال سمع ابن سيرين رجلا يسب الحجاج فقال له أيها الرجل إنك لو وافيت الآخرة كان أصغر ذنب عملته قط أعظم عليك من أعظم ذنب عمله الحجاج. يلفت نظرا لهذا الحديث، يعني يوم القيامة أيهما يكون أعظم على هذا الرجل الذي يسب الحجاج؟ أصغر ذنب عمله هذا الرجل أم أعظم ذنب عمله الحجاج؟ طبعا أصغر ذنب عمله هو لأن هو ليس في حد عليه، ومهما بلغ عظم ذنب الحجاج فلن يحاسبه الله على ذنبه قليل، يعني هذه الإشارة إلى الأولى أن يستغل بنفسه. قال ما هي أيها الرجل، إنك لو وافلت الآخرة كان أصغر ذنب عملته قط أعرض عليك من أعظم ذنب عمله الحجاج. واعلم أن الله عز وجل حكم عدل، إن أخذ من الحجاج لمن ظلمه شيئا أخذ للحجاج ممن ظلمه، فلا تظلم نفسك لسجل أحد. الحقيقة هذا الكلام كله وهو الكلام على يعني أولية الاشتغال بعود النفس، هذه هي مقدمة الشرع لك أو بتعبير أدق هذه الأمثلة من الكلام في مدرسة الكتاب زي الحقيقة. وكالعادة تنتخب أحيانا من الكتب ما يكون متوفرا وفي نفس الوقت تكون لك حاجة مادة إليه، خاصة إذا كانت فكرته فكرة يعني مفيدة ومبتكرة وعظيمة الأثر. الكتاب الذي سوف نشرع فيه مدارة في كتاب يدعى طنف نفسك، طنف نفسك الأستاذ أحمد صالح الزهراني، والكتاب من توزيع دار الأندلس الغراء. وفكرة الكتاب قائمة على هذه المقدمة الطويلة وهي أن بعض الناس يستغلون بتصنيف الآخرين ويمتحن الناس ويعمل لهم الفكاهة والفقر ويصبح يعني ويضع عليه شكل معين ثم له ثواب بعد ذلك. فالمصنف او مؤلف هذا الكتاب الحقيقه قال لا، يعني احنا ما نستغرب تصنيف الاخرين ونحط عليه هيا نصنف انفسنا. فهو في الحقيقه حتى على جناح الكتاب يقول مكتوب هنا في الجناح بتاعك: هل لك قوة على العلاقة؟ هل لك قوة على العلم؟ هل انت صاحب العلم؟ هل انت ذو مال؟ هل تستطيع الاكتساب؟ وهكذا. يعني هي بالضبط كده تصديق لمقولة توبة لمن سأل وعرفه عن عيوب الله، توبة لمن سأل وعرفه عن عيوب الله. أو تصديق هذا الكلام الذي أصاب إليه هذا هو أولية الاشتغال بعيوب الله. فلنبدأ بهذه الآية أن نفكر كل واحد يفكر عن عيوبه وتقصيره، لأن هذا هو الإصلاح الحقيقي الذي يبدأ من أنفسنا. أي تحول لابد أن يكون من الأنفس. وهذا الذي يؤخذ من عموم قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلننظر ماذا يقول. يقول في المقدمة: اشتغل كثير من الناس بتصنيف الله وتوزيع الألفاظ وتقسيم الفرق والأحكام ونسبة الناس إليها بعلم أحيانا وبالظن في أحيان كثيرة. ولا شك أن تمييز أهل البدع والمنافقين أمر مرغوب فيه شرعا حتى يحذر الناس منهم، وهو منهج السلف الصالح رحمه الله. لكن ليس بهذا الشكل المحدث الذي نعيشه الآن من خلوص سهل عليهم العمل والدعوة والجهاد في سبيل الله، وسهل عليهم الكلام والصياح، واشتهروا من أنفسهم بالتصنيف، يعني فقط يحاكمون الآخرين ويصنفون الآخرين ويصدرون الأحكام على الآخرين، وليسه كان على منهاج أهل السنة. إذا لقلنا تغرق ولها من قام بها، لكن هؤلاء تجاوزوا فجعلوا يصنفون الناس لأسفل الأسباب، بل مجرد الخطأ والمخالفة مسوي عند هؤلاء لتصنيفهم، حتى لو كانت المخالفة في أمر يسوغ فيه الاجتهاد أو المخالف سلك في قوله، وهو أمر لم يخطر لأهل السنة على ذلك. وإنما تبناه هؤلاء لما رأى فيهم جهالهم وتكلم لهم أصاغرهم فتنصعوا وتعمقوا، وكان من عاقبة أمرهم أن جف الخلق والخلاف بين المسلمين، تفرقوا بين الأب وأبيه والسيد وتلميذه. فلعمر الله لقد استغلهم المتربصون أي مس الله ووظفوهم لصالح أغراضهم في الصد عن سبيل الله وتشويه سمعات الدين وأهله، فذلك أمر يسيرهم له بصيرة ونظر فيما يدور من حوله. وكالسان بين فعاله الجن وبين فعل السلف الصالح، فالفرق بيننا وبين السلف فرق تام، بيننا وبينهم ثون سائل طويل بخروج ما يفصلنا عنهم من السنين والأعوام. وقد أبان طرفا منه ابن رجب رحمه الله في كتابه فضل علم السلف على الخلف. فالسلف قل كلامهم وكثر عملهم، وأما الخلف فكثر منهم الكلام وقل منهم العمل، فنزع في البركة من أبصارهم وأعمالهم. ومن السلف الصالح رحمهم الله كانوا يبدأون في تصنيف أنفسهم وتحليلها، ومن ثم البدء في علاجها، ثم تصنيف إدراكها وإراداتها، فيعمل كل حسب ما خلق الله وأوجبه في هذا الإنسان، وحسب ما أوجبه الله وحباه له، فيستغل كل طاقة ومهارة وإصلاح، فلا تعمل أن تلك القرون المفضلة حاول فيها من المبدعين في كل مجال ما لا يحصره كتاب. وكلما تشعبت الثقافات وتفرعت فروع العلم ومجالات العمل، كلما وجد التصنيف ورأيت كيف يستخدم في الإنتاج لا في التخريب في البناء لا في الهدم. يقول: وقد عمل لي أن أكتب هذه الكتابات داعيا إخواني أن يستغل كل بخاصة نفسه فيعمل على إصلاحها، فإن هذا الزخم والله ما كان ولم يكن له أن يكون لولا قدر من الله سبق ثم فساد أنفسنا، وما أوضع الشيطان خلالنا من الأمراض النفسانية والعوائق التي يشغلنا بها عن البناء والإنسان. ودعنا النفس وإخواني أن يعرف كل منا قدر نفسه فلا يضعها موضعا يجري بها فيه، كما لا يحملها ما لا طاقة لها به، فيكلف نفسه ما لم يهبه الله له، ويتشبع بما لم يعطى فيكون كلابسي توبيذون، بل يعرف قدراته ويحدد قصده وهدفه والوسائل الملاكمة له اللازمة للوصول إلى الغاية المنشودة، على أن يكون ذلك كله في سبيل نيل الغاية العظمى والهدف الأسمى والأنبل، وهو رضا الله سبحانه وتعالى. فهو المسؤول جل شأنه أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه، وأن يجعل كلامنا حجة لنا لا علينا، والحمد لله في الأولى والآخرة. ثم يوجه الكلام على موضوع التصنيف، فيقول: ليس التصنيف بدعا من القول أو العمل، بل قد جاء في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وسيرته مع أصحابه الكثير من ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف أصحابه وقدراتهم وطاقاتهم، فكان يضع كل واحد في الموضع الذي ينتج فيه أكثر حتى ولو كان على حساب جانب الآخر. فمثلا صدق صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة بكتابة الوحي لأنهم كتاب ونهر وفيهم الأمانة على ما يكتبون، منهم عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وسيد بن ثابت رضي الله عنه، ومعاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما. يعني هنا يشير إلى أن الناس لكل إنسان يعطيه الله سبحانه وتعالى موهبة يختصر بها في مجال من المجالات، فأبواب الخير لا تنحصر، أبواب الخير لا تنحصر، فيفتح الله على بعض الناس في بعض الأبواب ما لا يفتح على غيره في نفس تلك الأبواب، فذلك فضل الله يؤتيه من الله والله ذو الفضل العظيم، وربك يخلق ما يشاء ويقطع. هو فعلا ما الذي يقصده بالتصنيف؟ واضح من كلام هذه الأمثلة. مثلا جعل بعض أصحابه لقيادة الجيوش لمعرفتهم وخبراتهم الحربية وحنيستهم في قيادة الحروب وتصريف شؤونها، ومن أجلهم خالد بن الوليد. حتى من هذا التصنيف المقبول الذي يقصده المؤلف موضوع الألقاب، الألقاب نوع من أنواع التصنيف، الإسلام لا يشرع الألقاب، واضح؟ بطاقة خاصة، فالإسلام فيه ألقاب، مثل ألقاب الألبية والباشا والإيه، لا الألقاب شريفة التي يلقب بها الإنسان لإظهار غزلته الدين على غيره، كفل فيه به أفضل الصحابة الأنصار والمهاجرون، هذا لقب، المهاجرون والأنصار رضي الله تعالى عنه. تنصيب أبي بكر بالصديق، تنصيب عمر بالفاروق، تنصيب خالد بسيف الله المسلول، تنصيب أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه بدون أمين الأمة، وهكذا. يعني إذا الخاص ما دامت تدل على معنى الشرعي الشريف بإبراز ما اختص الله به صاحب اللقب لا للدعاية على الناس ولا لزرائهم، هذا أمر وارد في يعني الإسلام. وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان متخصصا في الجانب الإعلامي، الشعر كان أن يقوم عليه حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، ونقل شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك عبد الله بن رواحه وكعب بن مالك، في الخطابة مالك بن قيس وكعب بن عبادة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. بعض أصحابه رضي الله تعالى عنهم كان حافظا مراوغا متفرغا للعلم، لا يشغله عن ذلك مال ولا أهل. فهيأه النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أمينا على السنة لا عن الناس. وأشهره أبو هريرة رضي الله تعالى عنه راوية الإسلام. ومنهم من أوتي الفقه والقدرة على الفتية كالخلفاء الأربعة وابن عمر وابن عمرو وابن عباس ومعاذ بن جبل وأبي ذر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ومنهم من جمع القرآن وكان حجة كذلك ابن ثابت الأنصاري الذي وصل إليه أبو بكر وعثمان جمع القرآن، كما كان منهم المتمكن في القراءة المتقن لها حتى صلى الله عليه وسلم على أن يقرأ القرآن على قراءته لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ومنهم من كان ذا فتنة وأمانة وقدرة على سيادة الناس فكان يوليهم أعمال البلاد، منهم أبو هريرة والعلاء بن الحضرمي وعلي رضي الله تعالى عنه. ومنهم ذو القدرة على الاستماع والقرار والدعوة كمصعب بن عمير وعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. وهؤلاء الثلاثة كانوا من الشباب المتصرفين بالعلم ولم يكن يدغمهم أهل ولا مال، حتى إن معاذ رضي الله تعالى عنه لم يكن قد جاوز 25 من عمره. وطبعا معروف الصحابة إذا ما نذكر هؤلاء الذين اختصهم النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الصفات والوظائف لموهبة فيه ينبغي أن نفهم ماذا على وجهه، بمعنى أن ليس من ذلك أننا ننسي هذه الصفة عن سائر الصحابة، واضح؟ لا ننسي عن سائر الصحابة هذه الصفة، لكننا نعني أن هذه الصفة هي مما برزت فيه مخصوصة وإنسان سائر الصحابة فيهم العلم، القرآن فيهم، الفتية فيهم، الجهاد فيهم كذا وكذا، لكن المقصود من التخصيص أن هذا اختص بنبية على علمه سواء نبية أنه شاب أو سيادة قادر على العطاء أو نبية عنده قدرة على السفر مثلا كزيد بن ثابت ونحو ذلك. ومنهم من كان ذا مكانة سنين سنا وقدرا وعلما وإيمانا فكانوا وزراء النبي صلى الله عليه وسلم وأهل مزورته هم خلفاؤه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ضوء هذه المقدمة سوف نفهم هذا الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقرأهم من كتاب الله أبي بن كعب، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد والحاكم وصححه العلامة رحمه الله تعالى. فانظر هنا كيف اختص كل واحد من هؤلاء بمادية امتاز بها عن غيره، وكما ذكرنا ليس من المعنى أن غيرهم غير مفصلين لهذا الصفة، لكن المقصود أن هذا مما اختص بزيادة فيه. أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقرأهم بكتاب الله، وأفرضهم زيد بن ثابت، يعني أعلمهم بالفرائض والمواريث، أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه أجمعين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تؤذوا خالدا فإنه سيف من سيوف الله قصه الله على الكفار. وهذا قاله ابن حبان والطبراني والحاكم عن عبد الله بن ابي اوفى وهو حديث صحيح. لا تؤذوا خالدا فانه سيف من سيوف الله قصه الله على الكفار. وقال صلى الله عليه وسلم ايضا: من اراد ان يقرا القران غصبا طريا كما انزل ان يقراه على قراءه ام عبد هو عبد الله رضي الله تعالى عنه. وهذا اخرجه احمد وابن ماجه والحاكم وصححه الألباني رحمه الله تعالى. ومن هذا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية أو قصبة، قبلت الماء فأنبتت الكنأ والعشب الكثير، وكانت منها أجاجب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها ضائقة أخرى إنما هي في ولكن بتكرهات. فذلك مثل من سقها في دين الله ونفعه ما اعتني الله به فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك راسا ولم يقبل هدى الله فليه في السنه ولم اخرجه البخاري. يقول الامام الطحاوي رحمه الله في شرح الحديث: فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل مثل العالم مثل البصر، ومثل قلوب الناس فيه كمثل الارض في قبول الماء. فشبه من تحمل العلم والحديث وتخصص في الارض الطيبه فصابها المطر هي تملك وينتفع بها الناس. يعني الانسان ينتفع بعلم الوحي ويفقه ثم يعلم غيره. وشبه من تحمله ولم يتفقهه، الانسان الذي يستطيع ان يحفظ العلم لكن لا يفقه، رب حمل خف ورب حمل خف الى من هو افقه منه. هذا مثل قرض طلبه هي لا تملك لكنها ايه تمسك الماء. طبعا لما تمسك الماء ياخذه الناس وينتفعون به، فربما من حفظ العلم لا بلغه غيره يكون هذا الذي بلغه افقه منه فيستفيد منه ويكون ذلك ثواب التحمل والتفكير. فكل من حامل العلم دون شك وحامله الفقيه على خير. وانت ترى ان كثيرا من المحدثين من اهل الروايه والنقل غير موصوفين بالشك، ومع ذلك فلولا الله ثم ما تكبدوا للمشقه بطلب الحديث والسفر بذلك والسهر ونفس الكتب لضاع منا كثير من الكلام. يقول: وليس التصديق الجاسد قائما على مجرد الرغبه وحب المرء للعمل المعين، كلا، بل يجب ان يكون حاضرا على الابداع فيه والانتاج له. يعني لا يمكن ان ينقض انسان في مجال علم جمال الخير الا بتصديق. مجرد الرغبه او الامنيه لا تكفي حتى يكون هو نفسه عنده اهليه وكفاءه وموهبه في هذا المجال حتى يجد كذلك الابداع. بل يجب ان يكون قادرا على الابداع فيه والانتاج به بحيث لا يكون مجرد مقلد ومردد لعمل غيره. فالاسلام يريد ان يكون كل مسلم انموذجا لوحده في ابداعاته وقدراته وعطاءاته. كالشعر مثلا: كلنا يحب الشعر ويتمنى ان يرغم الشعر، ولكن القليل منا يستطيع ان يكون شاعرا مبدعا. أقول هذا لأننا نرى كثيرا ممن يعجب بشخص ما ويحبه ويحب أن يكون مثله، لكن قدرته لا تؤهله أن يكون مثل هذا الشخص، فتضيع أيامه سدى فيما لا طائل وراءه، بل قد تكون به الحال فيما لا يحسن، وغاية ما يستطيع أن يكون نسخة مكررة ممن أحبه، وهذا خطأ. ومن جميل هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لزيد بن ثابت رضي الله عنه: أتسجد السريانية؟ قلت: لا. قال: فتعلمها فإنه تأتينا كتب. قال: فتعلمتها في 17 يوما. تعلم زيد بن ثابت أنه كان شابا حديث السن وكان عنده قدرة عظيمة على الخلق، طبعا هو حفظ القرآن كله بأسرع ما يكون. ثم لما عرف منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك سأله هذا السؤال: تحسن السريانية، لغة السريانية؟ قال: قلت: لا. قال: فتعلمها فإنه تأتينا كتب في بعض الناس فإني لا آمن اليهود على كتابي. قال: فتعلمتها في 17 يوما. فماذا نسمي هذا الصنيع منه صلى الله عليه وسلم؟ ألم يكن ممكن أن يطلب ذلك من أبي بكر؟ وابو بكر احب اليه واقرب اليه من زيد رضي الله تعالى عنه، كذلك لم يفعل ذلك لم يقصد من عمر ولا عثمان ولا علي، لماذا؟ انه عرف في زيد تميزه بهذه القدره المميزه، القدره على الكشف والتعلم اكثر من غيره. لماذا؟ انه كان يعني صغير هو عنده هذه القدره بصوره مميزه عن الاخرين. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم أمره بهذا نقدمه المدينة في أول ما قدم المدينة، وسن زيد يومها 11 سنة، 11 سنة. وهذا الملحق ميزه أبو بكر من زيد يوم أمره بجمع القرآن، حتى زيد بن ثابت نفسه لما في ساعات خلافة البشر رضي الله تعالى عنه لما أراد أبو بكر أن يجمع القرآن إلى من توجه؟ فقال له: أنت ساء عاقل لا نتهم طبعا مع وجود بني وغير المرتبة، لكنه خطة بالذات لأنه ابتدى بالتخطيط فيها. أيضا ظروف بني في هذه التغطية ظروفه تسمح له أكثر من غيره من الصحابة بإنجاز هذه الأمرة. أيضا غير ابن فاس أن زيدا كان من أهل المدينة، زيد أنصاري، لا معنى أن المدينة يعني أنه كان يخالف اليهود لعنهم الله، فلا شك أنه يعرف لهجات اليهود، ولا شك الإنسان إذا كان مخالفا لقوم ليس على لغة لكنه يعرف لهجاتهم، فإن هذا يسهل له تعلم اللغة. وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا بسرعة على أن يتعلم هو هذه اللغة، فهل منا أحد يستطيع أن يتعلم لغة أجنبية مهما كان؟ الألمانية مثلا أو الإنجليزية أو الإيطالية تقريبا، هذه هي كفاءة يعني تدل على اختصاص زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه في هذا المجال. يقول: وانظر بارك الله فيك إلى أبي ذر رضي الله تعالى عنه، فقد أحب أبو ذر أن يتقرب إلى الله عز وجل بأن يتولى ولاية المسلمين، ونحن لا نشك في حسن نية أبي ذر الزاهد العابد الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما أقل في الغبراء ولا أضل في الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر رضي الله تعالى عنه. لما جاءني إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتعبد الله في ولاية المسلمين، يعينه أميرا على أي مكان بحيث يخدم الإسلام والمسلمين من خلال ذلك، لا شك أن نيته الخير، ولا يمكن أن يراد به أنه حب إلى بيت الرجاء، وإنما هو كي يخدم الدين بذلك. فلماذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. وهذا أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: باب كراهة الإمارة من غير ضرورة. يا أبا ذر، إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه بها. بين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يستطيع القيام بمهام الإمارة، وليس المراد الضعف أنه ضعف حسي، فقد كان أبو ذر في مقدمة المجاهدين مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما المقصود عدم تكامل الصفات اللازمة لإتقان هذه الوظيفة وأداء حقه. يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى لما أورد هذا الحديث: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: مع قوة أبي ذر في بدنه وشجاعته، يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، فهذا محمول على ضعف الرأي، فإنه لو ولي مال يتيم لأنفقه كله في سبيل الله ولا ترك اليتيم فقيرا. فقد ذكرنا انه كان لا يستجيب ادخار المكتين، فيكون ماذا في الصغر بالذات هذه المساله لا ادخار الذهب ولا الفضه. فقد ذكرنا انه كان لا يستجيب ادخار المكتين، والذي يتامر على الناس يريد ان يكون فيه حلم ومدعاه. وابو ذر رضي الله تعالى عنه كان فيه حده، فنصحه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو التصنيف المنسوب الذي نسبه ورتب الناس ان يضع كل واحد منا نفسه في المكان الصحيح ولا يتكلف ما لا يحسن، فان المتشبع بما لم يعط كلابس توبيهون. وهذا الحديث متفق عليه. وقد تلقى التابعون واتباعهم هذا الدرس عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم جديدا ووعوا وصدقوا، فقد اهتم كثير منهم بجوانب معجله ضربوا فيها وكانوا حجه فيها مع تقصيرهم عن الكمال في غيرها. وانا اذكر لك عده امثله تبني بمقصودنا في مثل هذا المقام. منهم عاصم ابن بهدله ابن ابي الندود الامام الكبير مقرب العاصم كما قال عنه الذهبي: كان حجه في القران. عندما تقول لك حتى قيل فيه: ما رأيت أحدا أقرأ من عاصم، وقيل كان رأسا في القرآن، وقال الذهبي: كان عاصم دفا في القراءة. ومع ذلك كان عاصم صدوقا في الحديث ليس هو من أهل هذا الشأن كما هو في القرآن، حتى قال الدارقطني في حفظه شيء، وقال النسائي ليس بحافظ، يعني ليس بحافظ في الحديث. فإذا فتح الله عليه في علم القرآن وبما لا يفتح عليه في مثل علم الحديث والرواية. محمد بن إسحاق بن يسار المصري المدني العلامة الأثري كان حجة في المغازي والسير حتى قيل فيه هو أعلم الناس بها، وقيل ما يزال في الناس علم عارف محمد بن إسحاق، وقيل كان في المغازي علامة. ومع هذا فقد أمسك بعض العلماء عن الاحتجاج بحديثه، وقال الذهبي وأما في أحاديث الأحكام فالأصل حديثه إلى رتبة الحسن إلا فيما شذ فيه فإنه يعتبر منكرا. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى النعمان ابن سالم فقيه الملة عالم العراق كما قال الذهبي، قال ابن مبارك أبو حنيفة أفقه الناس، وقال الشافعي الناس عيال في الفقه على أهل حنيفة، يعني متفصلون على أهل حنيفة، الناس عيال في الفقه على أهل حنيفة. ومع هذا فإنه رحمه الله في الحديث ليس بعيد، حتى قال فيه الإمام ابن مبارك الورث الذي وصفه بأنه أفقه الناس، ابن مبارك قال أبو حنيفة أفقه الناس. ومع ذلك يقول ابن مبارك رحمه الله تعالى كان أبو حنيفة مسكينا في الحديث. عبد الله ابن عبد العزيز ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الإمام العادل الزاهد الواعظ مشهور بالعبادة والوعظ، حتى كان الرشيد يهابه ويبكي منه، وكان يحتسب حتى على الخلفاء ثقة صدوق، ومع ذلك لم يكن في العلم من المكثرين، ولم يشتهر به إنما اشتهر بالعبادة والنصر. مرة الطيب ويقال له مرة الخير أو مرة الخير، وبسم الخير من كثرة اجتهاده الأعمال الصالحة والخيرية. يقول ومرة الطيب ويقال له مرة الخير لكثرة عباده وخيره وعلمه، وهو مرة ابن صراحيل الهمداني الكوفي من أجل التابعين واتقه الأئمة، وقيل إنه سجد لله حتى أكل التراب جبينة، غابت يعني جبهته من كثرة ما كان يأكل جبهته سبحانه وتعالى، قيل إنه سجد لله حتى أكل التراب جبهته. ومع ذلك قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ما كان هذا الولي يكاد يتفرغ لنشر العلم، ولهذا لم تكثر في ولده، وهل يراد من العلم إلا ثمرته؟ يعني يريد الذهبي أن ينبه إلى كثره أو يعني عن درجة العلم الكبار في العلم، فيعني أنه أجود منهم. لماذا؟ لأن حتى الذين تفرغوا في العلم فإنما يراد من العلم إيه؟ الثمرة التي هي العبادة لله سبحانه وتعالى، فهو قطف هذه الثمرة في تفرغه للعبادة. يقول الذهبي ما كان هذا الولي يتفرغ لنشر العلم لأنه مستعد للعبادة، ولهذا لم تكثر روايته. وهل يراد من العلم إلا ثمرته؟ وهذا قليل، بل لو تتبعت سير العلماء لوجدت الغالبية العظمى اشتهروا بجانب معين على احتمال غيره، وهذا لأنهم عرفوا أين يضعون أنفسهم رحمهم الله جميعا. ومن هذا ما ذكره ابن عبد البر أن عبد الله العمري هذا كتب إلى مال يحثه على الانفراد والعبادة كما فعله. عبد الله العمري كتب إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى، وكان العمري من المجتهدين في العبادة، المجتهدين في العبادة مجتهدا جدا في العبادة والتنفس، فكتب الإمام مالك يحث على ان يفعل مثل ما فعله، فكتب اليه الامام مالك رحمه الله تعالى ان الله ختم الاعمال كما ختم الارزاق، فرب رجل فتح له في الصلاه ولم يفتح له في الصوم، واخر فتح له في الصدقه ولم يفتح له في الصوم، واخر فتح له في الجهاد، فنصر العلم من افضل الاعمال الجد، وقد رضيت بما كنت حديثي وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، يعني أقل مما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير. هذا هو الفقه العلمي. وقال الذهبي رحمه الله تعالى مدافعا عن ضعف عاصم ابن بهبال، قال وما زال في كل وقت يكون العالم إماما في فن مقصرا في فنون، وكذلك كان صاحبه حفص بن سليمان نفس القراءه واليا في الحديث، وكان الاعمش بخلافه نفسا في الحديث لينا في الحروف. رحم الله السلف وهدانا بسلوك طلبتهم واجتهاد منازلهم، انه سميع مجيب. ثم يقرا الشيخ احمد بن صالح الزهراني حفظه الله تعالى في اول واخطر واهم خطوه حينما يريد الانسان ان يصنف نفسه، وهو ان يصنف نيته، هل هو متاكد من انه يريد بعمله وجه الله تبارك وتعالى، هل هو مخلص في عمله، ام ان هذا العمل يشوبه الرياء. بهذه البدايه الصحيحه يبدا رحله التصنيف ودعوه كل انسان كي يصنف نفسه ويفتش في عيوب نفسه ليبدا البدايه الصحيحه في احداث يعني التغير فيه نحو تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. فنشرع بذلك ان الله تعالى الاسبوع القادم. اقول قولي هذا.